أين من حفظوا في الرشفة المباركة؟ قص لنا من أخبار سيرة هذا النبي الذي تفرعت منه علوم أهل الصديقية أجمعين وأهل الولاية والعارفين أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، وتفرعت منه إلى النبيين من قبل وأتباعهم ثم إلى أتباعه من بعد إلى آخر الزمان. فقام عليه الصلاة والسلام بأمر الله أحسن قيام، ولم يزل في الحق في اجتهاده صلى الله عليه وسلم مجتهدا مشمرا باذلا الوسع والطاقة في إحقاق الحق وبيان الحق وإرشاد الناس إلى الحق وهداية الخلق إلى الحق، ولم يزل للحق في اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه. كان نشأ على ذلك من قبل البعثة وبعد البعثة تحمل العناء، وحينما أمر بإظهار الدعوة والجهر بها فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وحصل ما حصل له من المقابلة بالأذى ونحوه، قال في يوم من الأيام لخديجة: ذهب وقت النوم يا خديجة. راح وقت النوم، ما عاد وقت النوم صلى الله عليه وسلم. فكان مواصل الجهد باذل الوسع حتى هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الإذن بقتال من يقاتلهم من الكفار، وكان نزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم القدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وبعد فرض الغزو والجهاد بالنفس، أما الجهاد بهذا الجهاد بالقتال، أما الجهاد ببذل الوسع والمال والحال والفكر فمن أول مشروع، قال الله: وجاهدهم به جهادا كبيرا في مكة المكرمة. الآية نزلت في مكة سماها جهاد كبير قبل فرض أو الإذن بالقتال، عاد ماشي القتال، جهاد كبير كان فيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا نعلم مجالات ومظاهر الجهاد، ليست قتال فقط، واحد من مظاهر الجهاد قتال المقاتلين من الكفار الصادين عن سبيل الله. قال: وبعد فرض الغزو والجهاد ما قرر، ما قعد متراخي ساكن في ظل ولا بلاء، وهذه المدينة سكن فيها 10 سنين، في خلال 9 سنين غزا 27 غزوة، خلال 9 سنين غزا 27 غزوة، وأرسل 47 سرية كله في 9 سنين، هذا 47 و27، 74 في مدة 9 سنين. قال ما قرر في ظل وبرد، وكان يرجع من بعض الغزوات يجلس في المدينة أسبوع 10 أيام 20، يخرج ثاني مرة شهر 2 يخرج، فكان جلوسه بين الغزوة والغزوة 3 أشهر 4 أشهر نادر قليل. بعض الغزوات جاء وجلس أسبوع واحد وخرج، رجع من غزوة أحد ليلة واحدة وهو مجروح، أقام في البيت، ثاني يوم خرج إلى غزوة حمراء الأسد ليلة واحدة. وصل إلى عند بيته قريب المغرب من أحد، كان يتبعه الصحابة وجماعات الأنصار من وراءه، وكان يريدون يمشون معه إلى أن يوصلوا إلى البيت، فكان إذا وصل إلى حذاء ديار قوم منهم وقف وقال: يلحقون بدارهم الفلان، يقولون: يا رسول الله يريدون يمشون معك. قال: لا، قل له أقسمت عليهم اذهبوا إلى ديارهم. فوزعهم على ديارهم، كلما قابل ديار رهط من الأنصار قال: اذهبوا. حتى عاد وصل معه إلى عند البيت إلا سيدنا علي وسيدنا سعد بن معاذ، ساعدوا على أن يخرج من على الدابة لأنه من جروحه صعب عليه الحركة، ساعدوه على الخروج قريب المغرب. ودخل إلى البيت وأقبلت عليه سيدة فاطمة تستقبله، وتقدمت قبله إلى البيت، يعني كانت معه في أحد، هي اللي غسلت الدم عنه وجعلت على جروحه الرماد، فقال لا أنا ولها السيف، قال اغسلي عنه الدم، فقد صدقني اليوم. سيدنا علي أخرج سيفه وقال خذي هذا السيف، قد صدقني اليوم، قال لأن صدقت في الموقف فلقد صدق معك اليوم فلان وفلان وفلان، وعدد جماعة من كبار الصحابة الذين كان لهم موقف حسن في ذاك اليوم. وإذا المغرب يؤذن فخرج يصلي بالناس، وكان يلاحظون عليه في مشي ومساره أثر الآلام والجروح ما كان. ثم عاد بعد المغرب إلى البيت وضمدته السيدة فاطمة وجاءت تدفي جروحه، فخرج العشاء فرأى أصحاب الفرق بينه أنه خرج أنشط في وقت العشاء، ها هو في ظهر ذاك اليوم صبيحته كسر وشج جبينه صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته في كشفته وجرحت وجنتاه وسقط في بعض الحفر التي حفرها له بعض الكفار، أصاب بعض السهام من ابن قمعة، وبات تلك الليلة. في الليل جاءوا بعض الصحابة يخبرون أن المشركين في الطريق قالوا ماذا عملتم؟ لا قتلتم محمد ولا استأصلتم أصحابه وترجعون بتقولون، فأحسن نرجع إليهم الآن ما داموا وقعت عليهم الهزيمة، نرجع إليهم إلى المدينة ونتابعهم هناك مقتلهم. استدعى بعض الصحابة وشاورهم وأمرهم أن ينادوا في الناس مع الفجر أنه يخرج، فيخرج وأنه خرج ثاني يوم حد رجع قريب المغرب وصل البيت، وزلوا في الفجر صلى بالناس الفجر ومشى، وأمر منادي ينادي إن الرسول يقول من شهد معه أمس فليخرج معه ومن لم يشهد معه فلا يخرج. جاء سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا تخلفت أمس ما باختياري ولكن أبي خلفني، وقال لي والدي عبد الله يا جابر فاتني الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وأن الآن في هذا الغزوة ما أنا مترك تخرج تتركني وأنا أبقى هنا، لكن أنا الذي أخرج، ولكن بنات هؤلاء 7 و9 عندنا في البيت ما لهن عائل ولا كافل، فقعد عند أخواتك وأنا أخرج مع رسول الله. فحاولت أبي أخرج معه أخرج بدله أخرج معه فأبى، فلذلك فأذن له أن يمشي معه، مشى إلى معهم إلى حمراء، لم يحضر أحد ممن لم يحضر بدر في حمراء الأسد إلا جابر بن عبد الله لهذا العذر، ها ومشى. وفي اليوم الثاني بعض الصحابة كانوا وصلوا في الليل إلى ديارهم، عاد أهلهم ما ضمدوا جروحهم، وكان بعضهم أحضرت زوجته الجمر وضعت مشان تكمده، أحضرت الدهن، وإذا المار يمر في الطريق إن رسول الله يقول من شهد معه أمس فليخرج معه، إنه خرج قال ارفعي هذا حبيب، قالت أضمده والجرح، قال أخرج يخرج رسول الله وأنا هنا، النبي يخرج أنا أقول يخشى نفسه والعاد العاد وقت يضمد جروحه، وخرجوا قفر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تخلف منهم أحد رضي الله عنه. حتى لما بات والليلة في الطريق سأل عن فلان فلان اثنين يعرف إيمانهم من الصحابة من حضروا، قالوا ما أحدهم يا رسول الله، قال ما كانوا ليتخلفوا عني، ودخل خيمته التي نصبه له لينام فيها ويبيت فيها صلى الله عليه وسلم، فقال للذي يحرس عند الخيمة إذا جاء فلان وفلان أدخلهم علي. وصلوا في الليل والجيش قدام، وصلوا هذا الاثنين، فاستأذن درسه قال يا رسول الله فصل فلان، قال أدخلهم، دخلوا عليه، قال ما خلفكم عني، قال والله ما تخلفنا عنك يا رسول الله، هو إلا أن سمعنا نداء فخرجنا أنا وأخي هذا، لكن فينا جروح فكان يصعب علينا السير، يقول وأخي أشد جروحا مني فكنت أحمله تارة أتركه تارة. هذا الذي سبب تأخرنا ما أطرنا. تعالهم هذا المحب مشوا كلهم أقام 3 أيام وفر المشركون لما سمعوا بخروجه وخذلهم الله وراحوا ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وبعد فرض الغزو والجهاد ما قر في ظل ولا بلاد ما قعد وراء الراحة ولا أنه مكان ينظر إليه الناظر يقول ليست له راحة لا تراه إلا غادي أو رايح صلى الله عليه وسلم. إلا على الكفار في قتالي من المناوئين والمقاتلين وبعضهم عوى داخل وسط المدينة من هؤلاء يخونون العهود من اليهود وعيون من المنافقين وسط البلاد يقولون أخباره إلى المشركين وقبائل تتألب بعض البعض ويهود في الخارج يقلبون عليه القبائل حال عظيم. صبر نبينا صبر نبينا تحمل نبينا كابد نبينا جاهد نبينا صلى الله عليه وسلم ومضت هذه المشقات كلها وما مضى خرج من الدنيا حتى أقام الدين إقامة تامة كاملة حسنة ما ترك باب من أبواب الخير إلا دلنا عليه وأمرنا به ولا باب من أبواب الشر إلا حذرنا منه وانهانا عنه وأكمل البلاغ عن الله بمنهج كامل لا أحسن منه لخلق الله إلى أن تقوم الساعة وصار سهلا واضحا مبينا دين يسير يخاف أن يفرض عليهم ما لا يطيقون يطلب لهم التيسير ويتضرع إلى الله في شأنهم فجاءنا بالخير كله وصار سهلا واضحا مبينا يبين المسلك إلى الله بسهولة ووضوح فلم تخف أمته فتونا ما تعمهم فتنة من بعده بل عصموا في الجمع عن ضلالي لا يجتمعون على ضلالة لن تجتمع أمتي على ضلالة. ومن هنا كان الإجماع حجة اتفاق مجتهدي أهل كل عصر وزمان على المسألة حجة من حجج الشريعة لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وما مضى حتى أقام الدين وصار سهلا واضحا مبينا فلم تخف أمته فتونا الحمد لله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله الحمد لله فلم تخف أمته فتونا بل عصموا في الجمع عن ضلالي ولا يزال فيهم الأصفياء والأوفياء والأتقياء والعلماء إلى آخر الزمن فضلا من الله ونعمة قرنا بعد قرن عصرا بعد عصر ولا اللهم قل سيدنا لا تخلو الأرض من قائم لك بحجة إما ظاهر مشهور وإما خامل مستور. الحمد لله على هذه النعم الله يتمها علينا وعليكم ويدفع عنا جميع النقام ويعاملنا بمحض الجود والكرم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.